بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقيم لإخوانكم بتسجيلات أيام معين بالجزاء العظيم أن يقدم هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها.
الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، فان العقيده الاسلاميه التي جاءت بها الرسالات كلها هي بمنزله العظيمه في الاسلام، اذ هي اصل الاسلام، وهي مقياس لصحيح الدين من فاسده. ومن هنا اهتم علماء الاسلام، علماء اهل السنه والجماعه، ببيان هذه العقيده وشرحها والدعوه اليها والدب عنها، والفوا في ذلك مؤلفات، وضمنوا كثيرا منها في ثنايا المؤلفات. ولقد ألفت في ذلك الكتب الصغيرة والكبيرة، فمن المؤلفات السنة لعبد الله بن أحمد في هذا المجال، والسنة للخلال، والشريعة الآجري، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي، والإبالتين لابن بطة، وغير ذلك من المؤلفات التي اهتمت بالعقيدة لعلم هؤلاء الأجلاء بمنزلتها ومكانتها، وأن المنحرف في شيء منها أو في أصل من أصولها على خطر، قد يكون ذلك الانحراف كفرا، وقد يكون بدعة وضلالة، وقد يكون. من هنا يجب على طلاب العلم أن يهتموا بدراسة هذه العقيدة والأصول التي قامت عليها. ولعلكم تعلمون أيضا أن البخاري قد أورد في صحيحه كتاب الإيمان وكتاب الاعتصام وكتاب التوحيد، وهذه كلها عناية بالعقود بالعقيدة وبأصول الإسلام. كذلك أبو داود في كتابه السنة، من كتابه السنن في آخر الكتاب بذلك العقيدة والمنهج، ومسلم كتاب الإيمان يلتقي مع هذه الكتابات عن العقيدة لأهميتها. ومن الرسائل المختصرة التي ألفت لبيان العقيدة هذا الكتاب الذي ألفه الإمام أحمد رحمه الله، إمام أهل السنة والجماعة، ذلك الإمام الجبل العظيم، جبل السنة والإيمان والزهد والورع، والذي كان مقياسا ومحنة يتميز به أهل الحق والسنة وأهل البدعة والضلال، ولا يزال منهجه محنة إلى يومنا هذا، والأصول التي قار عليها وصار عليها لا تزال محنة للناس إلى الآن، فمن شد عنها والله قد امتحن بأحمد منهجه. كان أحمد محنة، الذي ينال منه يدل على ضلاله وخبزه وشره، والذي يعظمه ويقدره كان يعلم الناس أنه من أهل السنة، لأنه ما يعظم ويبجل أحمد أو غيره إلا من أجل هذه السنة، ولا نبل أحمد وتبوأ هذه المكانة وغيره كالشافعي ومالك والأوزاعي والثوري وغيرهم ما نبلوا ونبهوا في الأمة وعظموا فيها إلا لتمسكهم بالسنة واحترامهم لها ودعوتهم إليها وذبهم عنها. فاعرفوا قدر السنة واعرفوا أهلها وقدرهم والزموا غرزهم وترسموا خطاهم فإنهم والله كانوا على هدى مستقيم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى طريقة الصحابة الكرام وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون. فعليكم بهذا درسوا هذا الكتيب الصغير الذي لعلنا نمر عليه بسرعة لأن هذا نظام الدورات ما ينبغي فيها التوسع والمرور عليها يكفينا إن شاء الله مع بعض الملاحظات حسب المستطاع. وأسأل الله أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن يثبتنا على صراطه وأن يجنبنا وإياكم سبل الهوى والضلال وأن ينفعنا بهذا الكتاب غيره من كتب الإسلام ولا سيما كتب العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة. فتفضل اقرأ من البداية. بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، قال الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله الكريم قال حدثنا عثمان بن عبد الله بن عبد الله اليقيني.
الإمام اللالكائي تقرأ الإمام اللالكائي؟
نعم.
هذا أي جزء؟
قال حدثنا محمد الحسن بن عبد الوهاب ابو الانفاق براءه من كتابه في شهر ربيع الاول سنه 363. قال حدثنا ابو جعفر محمد بن سليمان البخاري في التنين قال حدثني ابو سليمان بن عطاء قال سمعت ابا عبد الله احمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول اصول السنه عندنا التمسك بما كان عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعه فهي ضلاله وترك الخصومات والجلوس مع اصحاب الاهواء وترك المرار والجدال والخصومات في الدين. والسنه عندنا
خلي يكفي هذا. هنا ساق عندك اللالكائي ساق اسناده الى الامام احمد رحمه الله. وهل يتفق هذا الاسناد مع الاسناد الثاني ولا انا اراك من اسناد اخر؟ يعني هذه اوردها اللالكائي كما رايتم في كتابه شرح اصول اعتقاد اهل السنه كما اوردها ابن ابي يعلى في طبقاته. هاتان نسختان بإسنادين مختلفين أحدهما يشد الآخر ويؤكد نسبة هذه الرسالة إلى أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إمام أهل السنة. كذلك الشيخ الألباني يعني وجد مخطوطة في مجموع في المكتبة الظاهرية ونسخها بقلمه رحمه الله وأظن أن هذه لها طريق آخر والله أعلم. ويرجع إلى الأسانيد يقارن بينها ونفعل ذلك إن شاء الله إذا سنحت لنا الفرصة. هنا بعد أن ساق الإسناد إلى الإمام أحمد رحمه الله قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالذي عليه أصحاب رسول الله هو المقياس، المقياس للمحق المحقين الذين يتمسكون بهذا الأصل وهو ما كان عليه الرسول وصحابة الكرام وما كان رسول الله وصحابة الكرام وخلفاء الراشدون إلا على الهدى والرشاد على كتاب الله وعلى سنة رسول الله في عقائدهم وعباداتهم ومعاملاتهم وسائر شؤونهم ولا سيما العقيدة. فأحمد رحمه الله يشير إلى هذا الأصل العظيم وهذه القاعدة العريضة التي لا يند عنها شيئا من الإسلام وخاصة العقيدة. فيقول أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله خلافا لأهل البدع، فإنما يتبعون أهواءهم ويتبعون ما يزعمون أنهم يتبعون العقل أو اللغة أو غيرها من القياسات الفاسدة. أما الإمام أحمد ومن سلفه من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام فإن الدين الذي يتمسكون به هو كتاب الله وسنة رسول عليه الصلاة والسلام، ولا سيما في مجال العقيدة، وهم لا يخرجون عن ذلك إن شاء الله، وفي ذلك الهدى المستقيم والاقتداء بهم، اقتداء بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فهم القدوة وهم الأسوة. ويشير إلى ذلك الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، كذلك حديث الفرقة الناجية حينما تحدث الرسول أنها ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. ثم قال أيضا حديث آخر، تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالصحابة تمسكوا بها ولم نجد فيهم هالكا إن شاء الله، وزاغ بعض الناس بعدهم يعني في آخر عصر الصحابة، وفي بعد ذلك في أوساط عهود التابعين، ثم انتشرت البدع فبدأت فرقة الخوارج والروافض الغلاة في آخر خلافة علي رضي الله عنه. فناظر الخوارج، أرسل عبد الله بن عباس يناظرهم، ثم بعد ذلك سد السيوخ على المسلمين فقتلهم كما أمر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأجمع على ذلك من كان في عهده من الصحابة لم يخالف في ذلك أحد ولم يستطع في ذلك ترنام. الشاهد أن الإفتاء فيه النجاة هو سفينة النجاة، لأنهم شاهدوا نزول الوحي وتلقوا فقه القرآن والسنة وتطبيق ذلك من رسول عليه الصلاة والسلام، فهم قدوة. ولهذا يقول الرسول ما أنا عليه أصحابي ويقول عليكم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وكذلك من الأصول ترك البدع، اجتناب البدع، لأن البدع فيها الهلاك، وهذه الفرق التي وقعت البدع توعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها كلها في النار، لأنها سلكت سبل الشياطين، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. خط رسول الله خطا مستقيما وقال هذا صراط الله، ثم خط عن يمينه وعن يساره خطوطا وقال هذه السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فمن ترك الصراط المستقيم في عقيدته وعبادته أو فقهه أو ما شاكل ذلك سلك طريقا من هذه الطرق التي على كل واحد منها شيطان يدعو إليه. فالحذر الحذر من البدع والضلالات، وقد حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وحذر رسول الله أيضا من أهل البدع، فقال سلاك والله تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. لما تلا هذه الآية قالت إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. والله بين أن من في قلوبهم زيغ يتقصدون الفتن، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. فلا تجد مبتدعا إلا وهو يتتبع المتشابهات من كلام الله أو من كلام رسوله أو من كلام علماء الإسلام ليضل الناس بذلك بمثل هذه الشبهات التي يتتبعها، وهذا أمر واقع في القديم والحديث. فلا ترى منحرفا عن منهج أهل السنة والجماعة إلا وهو يتبع هذه الشبهات ليقذف في قلوب الناس الفتن مع الأسف الشديد. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تمسكا بكتابه وتجنب البدع والشبهات والشهوات وكل بدعة فهي ضلالة. أخذنا الحديث إياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فكل بدعة صغرت أو كبرت هي ضلالة لا شك، ومن قال غير هذا فقد خالف النص الواضح الجلي، خالف هذه الكلية التي قالها رسول الله وكان يخطب بها في جل خطبه أو كلها. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا في صحيح مسلم من حديث جابر. هذه خطبة النبي عليه الصلاة والسلام التي كان إذا خطب بها اشتد غضبه وعلى صوته واحمر وجهه كأنه منذر جيش يقول صبحكم أو مساكم عليه الصلاة والسلام، لخطورة البدع وشدتها وخطرها على الأمة، وهي ضلالة. ومن يقول بدعة حسنة وبدعة سيئة هذا مخالف مصادم لهذه الكلية الصادرة عمن لا ينطق عن الهوى مع الأسف الشديد. ومنهم من يقسم يعني البدع إلى الواجبات ومستحبات ومكروهات ومحرمات، يعني أقسم الأحكام الخمسة، وهذا غلط. فإن الوجوب لا يثبت إلا بدليل، فإذا ثبت ما يسمى البدعة بالدليل الموجب فهذه ليست بدعة، وإذا ثبت بالدليل الذي يفيد الاستحباب فليست بدعة، هذه سنة، هذه سنة ليست بدعة. فالتقسيم هذا غلط، يعني يحمل في طياته الخطأ الواضح. ومن أصول السنة ترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، يعني لا تقسم الجدال، لا تقسم الجدال، لا تخاصم إلا في الموقع الذي ترى فيه الفائدة لمن يطلبها. إنسان يريد ناقشك ليصل إلى الحق، تأكدت منه تفضل وجادلهم بالتي هي أحسن. أما إنسان يريد أن يغالب وأن يصارع وأن يغلب هذا لا تجادل، لأن هذا من الرأي المذموم ومن الخصومات في الدين، خصومات المذمومة. فلا تخاصم ولا تماري، بارك الله فيكم، والحكيم يضع الأمور في مواضعها. فمن يحتاج إلى أن تزيل عنه شبهة فبين له بالأخذ والرد بالحكمة والمعتدلة، لا على سبيل المغالبة ولكن على سبيل بيان الحق وتوضيحه وإرشاد مثل هذا المسترشد. والجلوس يعني وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، لأن مجالسة أصحاب الأهواء تؤدي إلى الزيغ في الغالب، وكثير من الناس يغترون بما عندهم من معرفة وبما عندهم من الذكاء فيخالطون أهل البدع ويعاشرونهم، فيأكلهم الله إلى أنفسهم فيقعون في الضلال. هذا شيء ملموس، وأشار إلى مثل هذا الإمام ابن بطة رحمه الله، قال عرفنا أناس كانوا يسبون ويغلون أهل البدع فجالسوهم وعاشروهم فأصبحوا منهم، وهذا ملموس في كل زمان ومكان. وقد اغتر بعض الناس بأنفسهم من كبار الناس فوقعوا في هوة البدع مع الأسف الشديد. ولا نريد أن نسمي، وهم معروفون عند طلاب العلم. الجلوس مع الأهواء يعني يحتج على ذلك، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، فلا تقعد معهم، لأن هؤلاء يخوضون في كتاب الله ويقولون على الله بغير علم. فالبدع قائمة على الخوض في دين الله والخوض في كتاب الله، ونسبة هذا الباطل إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول فيجب مفارقتهم والرسول كما قرأنا فإذا رأيتم الذين تدعون ما تشابه منهم فاحذروهم، أولئك الذين سمى الله فاحذروهم، فاحذروهم. يكون أناس في أمتي يأتونكم بما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. هذا أيضا من النصوص المحذرة من مجالسة أهل البدع. أهل البدع إذا هناك أناس أهل جهل ومخدوعين، وأنت عندك علم وعندك حجة وبرهان تدعوهم إلى الحق وتبين لهم فلا بأس، أما تجالسهم على سبيل المخادنة والمصادقة والمحبة والعشرة وما شاكل ذلك فهذا خطأ يجر إلى الضلال، ويجب على العاقل أن يتجنبه. وقد حذر من ذلك بعض الصحابة كابن عباس وبعض أئمة التابعين كأيوب السختياني وابن سيرين رحم الله، كان لا يسمع أحد منهم لا يستمع إلى صاحب بدعة، حتى لو عرض عليه أن يقرأ عليه حديثا أو آية فيقول لا، فيقال له لماذا؟ قلبي ليس بيدي، أخشى أن يقذف في قلبي فتنة فلا أستطيع أن أنفزعها. فالسلامة لا يعدلها شيء، فلا يعرض الإنسان نفسه للفتنة، خاصة إذا كان يعلم من نفسه ضعفا. قال والسنة عندنا آثار رسول الله. ما هي السنة؟ يقول هي آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أقواله وأفعاله وتقريراته. عندنا كتاب وعندنا السنة. ما هي السنة؟ هي آثار الرسول، يعني أقواله وأفعاله وتقريراته عليه الصلاة والسلام، وهي التي فرضنا الله تبارك وتعالى علينا اتباعها والتمسك بها. قال يبين منزلة السنة وعلاقتها بالقرآن. فالسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. فالسنة تبين القرآن، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليهم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. الرد إلى الله إلى كتاب الله، والرد إلى الرسول رد إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فهي مرد الناس ومرجعهم هي القرآن على حد سواء. فهي في الاحتجاج في أبواب العقائد والأحكام والحلال والحرام والمسائل شؤون الدين هي مرجع كالقرآن. ولهذا كان السلف إذا ورد عليه سؤال في عقيدة أو غيرها يجيب بما يسرع إلى ذهنه من نص قرآني أو نص نبوي، لا تفرقة في ذلك. وسيأتي مثال ذلك من موقف عمر وموقف أبي بكر وموقف ابن عمر وغيرهم من الصحابة. وهي دلائل القرآن، تبين مجمله وتفصل المجمل، توضح المبهم وتقيد المطلق وتخصص العام، تبين لنا الصلاة أوقاتها أعدادها تفاصيلها، ماذا نقرأ فيها، ماذا نقول في الركوع، ماذا نقول في السجود، كل هذا من السنة. القرآن يقول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة، ويكثر من ذلك. والسنة بيّنت ذلك وفصلته، فهي دلائل وبينات وتوضيحات لمجملات القرآن وتخصيصات لعموماته وتقييدات لمطلقاته، فهي تفسر القرآن كما قال هذا الإمام، وهي دلائل القرآن أيضا كما قال رحمه الله. وليس في السنة قياس، ليس في السنة قياس، يعني ليس في دين الله قياس. إذا جاء نهر الله بطر نهر معقل، إذا جاء النص فلا قياس، لا يعارض العقل ولا بقياس ولا برأي ولا بشيء. ما يسعنا إلا التسليم. فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. فبعض الناس يغلو في القياس إلى درجة أن يرد بها النصوص ويقول هذا النص مخالف الأصول، هذا النص مخالف القياس، فغلوا في القياس. فالإمام أحمد يشير إلى الرد على هؤلاء، وإلا هنا قد يوجد قياس الأولى، ولكنه كما يقال كالميتة يلجأ إليه في حال الضرورة. بل إن شيخ الإسلام تيمي رحمه الله يذكر في كتيب له سماه معالي الوصول إلى بيان أن أصول الدين وفروعه قد بينها الأصول، يقول بالاستقراء ما من إجماع إلا وجدنا له نصا، وكذلك ما قاست طائفة قياسا إلا ووجد نص في معنى ذلك القياس. لكن تفاوت الناس، يتفاوت الناس في استيعاب النصوص أو مقاربة استيعابها، وقليل هم الذين استوعبوا النصوص مثل الإمام أحمد رحمه الله أو قارب استيعابها. فلهذا كثير تجد في كثير من العلماء قياسات صحيحة هداهم الله إلى هذا القياس الصحيح، لكن لو توسع في دراسة السنة لوجد أن هناك نصا من الشارع لأن الرسول بين الأصول والفروع بحيث لم يترك في شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فديننا كامل لا نقص فيه. فبعض الناس يجتهد ويقيس ويكون قياسه صحيح ملحق بنص الجامع بينها علة يعني معتبرة وكذا وكذا، لكن في المسألة النص ما بلغه، ولو بلغه النص احتج به وترك القياس. يأتي من بعده ممن درس السنة من الجوامع والمساند والمعاجم وإلى آخره، فيجد ابن تيمية فيجد أن هذا الإجماع كان فيه نص، أجمعوا إجماعا صحيحا موافق للنصوص الشرعية، لكن لو وجدوا هذا النص احتجوا به فما وجدوا. فجاء من يتتبع كابن تيمية وغيره في الاستقراء وجد أن هناك إجماعات قامت وفيها نصوص ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهناك قياسات يعني قاسها علماء وهي قياسات صحيحة، لكن هناك نصوص من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لم تصل إلى علمهم. وعلى كل حال يا أحمد كان شديدا في رد القياس، وكان ينكر كثيرا من الأمور التي يدعى فيها الإجماع، وينكر من يقول مسألة أجمع عليها القوم أسماء أجمع عليها، يقول وما يدري أن هناك اختلاف، فليقل لا أعلم خلافا في القضية الفلانية، ولا يقول أجمعت الأمة على هذه القضية. الأحوط أن يقول لا أعلم خلافا، لأنه قد يكون هناك خلاف لم يبلغها ولم تطلع عليه. قال ولا تضرب لها الأمثال، إذا جاءت نص سلم. فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكمك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. سلم لما يسوق لك النص ثابت الصحيح أو الحسن، لا تقول والله والله يعني تضرب الأمثال، يعني هذا قاله أبو هريرة كما في مقدمة ابن ماجه، يعني قال يعني من أكل ما مست النار الوضوء، روى هذا الحديث يعني الأمر بالوضوء مما مست النار. فقال له أحد الصحابة، قال له أرأيت الحميم يعني الماء الساخن توضأ منه لأن هذا مست النار؟ قال يا ابن أخي، هذا مسار الصحابة، إذا بلغت الحج من رسول الله فلا تضرب له الأمثال، يعني سلم. هذه قاعدة، بارك الله فيكم. قال ولا تدرك بالعقول والأهواء، يعني ما تدرك بالعقول أو بالأهواء، تدرك بالنقل. تبغى السنة تبغى الهدى درس وتعلم، ما تدرك السنة بعقلك، ادرس وإذا جاءت السنة تفقه فيها، استخدم عقلك في فقهها. من يهد الله به خيرا يفقهه في الدين، أما بدون نصوص وبدون سنة وتريد أن تقول في دين الله فهذا من القول على الله بغير علم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا بد للمسلم من توقيت في العقائد في العبادات في الحلال في الحرام في أمور الدنيا، اجتهد أنت معلم بدنياك. أما الدين لا، الأصل فيه التحريم إلا ما أذن فيه الشارع. فإذا دخلت بعقلك في دين الله تبعت هواك وقلت على الله بغير علم، وهذا من أكبر الذنوب في بعض الأحيان يصل إلى أكبر من الشرك كما قال ابن القيم. لأن يعني شرح هذه الآية وقال إن النص درج فيها من الأدنى إلى الأعلى، فأعظمها القول على الله بغير علم أعظم من الشرك، لأنه يدخل فيه الشرك وغيره. وما الشرك إلا من أقوال أهل الباطل وأهل الضلال. فالحذر الحذر من التكلم في دين الله بالهوى اغترارا بالعقل والذكاء والفهم، وإنما النص والفقه في هذا النص كما هو شأن الصحابة والتابعون، وكما قال هنا إنما هو الاتباع وترك الهوى، يعني لا الأخذ تسليط العقل على دين الله ولا تسليط الهوى، وإنما هو الاتباع وترك الهوى تجرد لله رب العالمين. قال ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. انتبهوا لهذا، هذه الفقرة مهمة جدا. الإمام أحمد سيصل لنا أصولا من ترك شيئا منها فليس من أهل السنة، يعني يخرج عن دائرة السنة إلى البدعة. تنبهوا لهذا. ومن السنة اللازمة التي من ترك خصلة منها، فإذا تركها كلها أو معظمها فهذا والبلاء ولا لا. فإذا التي من ترك منها خصلة لم يقبلها يعني أباها ولم يؤمن بها لم يكن من أهلها. إذا كان ما هو من أهل السنة يكون من أهله من أهل البدع والضلال والعياذ بالله. وأنتم تعرفوا أن البدع تنقسم إلى كبائر وصغائر وإلى الشرك وإلى إلحاد وإلى بلاء، كما يقول ابن القيم رحمه الله البدعة مشتقة من الكفر وآيلة إليه. والبدعة تقوم على الهوى والضلال، فرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهدي بعد ذلك. فنعوذ بالله من اتباع الهوى. ولهذا سمى أهل السنة سمى أهل البدع بأهل الأهواء، لأنهم خالفوا دين الله واتبعوا أهواءهم. وهؤلاء مثل الخوارج والروافض والمعتزلة والجهمية والمرجئة والصوفية الحلولية أو الوحدة الوجود أو عباد القبور أو ما شاكل ذلك، كل هذه بدع وضلالات مخالفة لنصوص الكتاب والسنة ومخالفة لأصول السنة وقواعدها. قال أولها الإيمان بالقدر، فالذي لا يؤمن بالقدر ليس من أهل السنة. هذا فرق خصلة عظيمة وأصلا عظيما من أصول السنة. الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، فكل حادث يحدث وكل عين قد سجله الله علمه وسجله في اللوح المحفوظ. وهذا من أدلة القدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، وجبريل أرسله الله تبارك وتعالى إلى محمد صلى الله عليه وسلم ليقرر بهذا اللقاء أصول الإسلام وأركانه التي يبنى عليها ويشال عليها. سأله عن الإسلام فقال سمت الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وحج البيت. قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. فالأركان الخمسة غير القدر، القدر مذكور في آية كما سبق، وقد تسرد صور الإيمان في عدد من الآيات. فلا آمن الرسول بأمر ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وغفرانك ربنا لك المصير. فيساق أحيانا القدر في نصوص مستقلة، وتساق هذه الأصول تسرد في سياق واحد، وكلها دل عليه كتاب الله والسنة رسوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث جبريل هذا وكما في حديث عبد الله بن مسعود. وربما يأتي لمحة أخرى عن القدر نذكر في ذلك الأدلة إن شاء الله. من الأصول التي من ترك منها خصلة الإيمان بالقدر خيره وشره، فعلى المؤمن أن يؤمن بأن القدر كله خيره وشره من الله تبارك وتعالى. ويتكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية وغيرها عن القدر وأنه درجات، والدرجة الأولى علم الله المحيط بكل شيء. علم الله بعلمه القديم الأزلي كل شيء من مخلوقاته صغيره وكبيره دقيقه وجليله، ثم سجل ذلك في فم محفوظ. خلق الله القدم قبل أن يخلق، قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وقوله عليه الصلاة والسلام أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال ما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة في تلك الساعة. وكتب الله تبارك وتعالى كل المعلومات التي علمها بعلمه الشامل المحيط في اللوح المحفوظ. وعند وفاة الرب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يا بني إنها إن تكن مثقال ذرة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. فالله عليم بكل شيء ودون هذه الأشياء كلها في اللوح المحفوظ. ثم المدرجة الثانية وهي الإيمان بمشيئة الله العامة الشاملة لكل الأشياء وكل المرادات التي يشاءها سبحانه وتعالى، والإيمان بقدرته التي يخلق بها كل الأشياء. فما من معدوم أو موجود سابقا أو لاحقا صغيرا أو كبيرا قولا أو فعلا حركة أو سكون إلا والله تبارك وتعالى، لا تحصل إلا بمشيئة الله ولا توجد إلا بخلق الله وإيجاده إياها بمشيئته وقدرته التي لا يعجزها شيء. ومع ذلك أمر الله أرسل الرسل وأنزل الكتب يكلف العباد بأوامر ونواهي وعقائد وعبادات وما شابه ذلك، فالمطيع يطيع باختياره وإرادته، وذلك لا ينافي مشيئة الله وقدرته سبحانه وتعالى. فمن أطاع وسلك سبيل الرسل الكرام فجزاؤه الجنة، ومن عصى الرسل وكذبهم وخالفهم حوسب على ذلك وجوزي على مقدار ثوابه إن كان كفرا فالنار خالدا مخلدا فيها، وإن كان صاحب كبائر يدخل تحت مشيئة الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. شاهد إن الإيمان بالقدر خيره وشره لا ينافي القيام والنهوض بالشرائع اعملوا وكل ميسر لما خلق له. وقد سأله بعض الناس فيما الأمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجفت به المقادير أم أمر مستأنف؟ قال بل فيما جفت به الأقلام وجفت به المقادير. قال فيما الأمل؟ قال اعملوا وكل ميسر لما خلق له. فأهل السعادة يسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة يسرون لعمل أهل الشقاوة. وقول اعملوا اعملوا بما بشرع الله، اعملوا بما جاءت به الرسل، اطيعوا الرسل، لان الله اعطاك اختيارا واعطاك قدره واعطاك عقلا تميز بها بين الحق والباطل والهدى والضلال والطاعه والمعصيه، والله يحاسبك على ما اعطاك من هذه الالات وهذه الادوات التي تميزت بها عن الحيوانات والجمادات، وهي مناط المسؤوليه امام الله تبارك وتعالى، وعليهما يترتب عليها يترتب الجزاء سواء كان اكراما او اهانه. والتصديق بالاحاديث فيه في القدر من الحديث التي ذكرناها، مثل حديث جبريل ايضا لما بقدر خيره وشره، وحديث المسعود يعني ذاك تؤمن بالقدر خيره وشره، هذا في التقدير العام، التقدير العام الذي مرجعه علم الله الشامل السابق، ومرجعه ما كتبه الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ. وحديث مسعود في التقدير العمري عمر الإنسان، يعني حينما في حديث مسعود أن أحدكم يجمع خلقه وتطعمه 40 من نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني 40 ثم يرسل إلى الملك فيؤمر بأربع كلمات: لكسب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فهذا يسمى بالتقدير العمري. العمري هناك تقدير سنوي يعني ليلة القدر، كما قال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. حامد تنزيل الكاميرا الحكيم: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. فيكتب الله فيها مقادير ما يجري على العباد من أعمال صالحة وسيئات ومصائب. ومن لم يعرف الحديث ويبلغ عقله فقد كفي ذلك وقدم له لا يخلف ظلم له. بعض النصوص قد لا تفهمها ولا تدرك الحكمة والغاية منها ولا تدرك السر من ورائها، فعليك الإيمان والتسليم، لأن هذا هو مقتضى الإيمان ومقتضى التسليم. الذين يؤمنون بالغيب، آمنت بالغيب، آمنت بأن محمد حق وأن القرآن حق وما جاء به محمد الحق وأنا لا أتبع الهوى، وما عرفت الحمد لله وما لم تعرفه كنوا إلى عادي يوم الثبات.
نعم بالضبط، لا تدخل في الحرب ان شاء الله. يكون هناك من اخواننا السلفيين يجالسون اهل الاهواء
وقد حصل هذا لابن عقيل، كان من العماري، وحصل البيهقي، وحصل ابي بن الهروي، وحصل لكثير وكثير على امتداد التحقيق الاسلامي، فالكثير سروا بأنفسهم وجالس على هواه وضاعوا. وفي هذا الأصل عبر وإضاءة كثيرة وكثيرة حصلت من الناس كانوا ممكن سوى السلفيين، فالمجالسة فيهم ومخالفتهم وقراءتهم لكتب أهل الباطل كافة وضاعوا. فنصيحة لأهل هؤلاء أن يستفيدوا من إخوانهم ويستفيدوا قبل ذلك من هذا المنهج العظيم الذي يحثك على السلامة والنجاة بنفسك. والله إن السلامة لا بلا شيء. يقول من معلوم أن السلامة في الفروض دائم بشروطه. ما هي الضوابط التي يكون بها السلامة في بعض المسائل العقيدة السابقة؟ والله ما أرى هناك أي متبوع لثلاث الأخير. وما يتعلقون به مما يقولونه في الصحابة عن مقتل العقيدة هذا لا يتعلق شيء، هذا لم يختلف بشيء من العقيدة يقول. وسيأتينا إن شاء الله في هذه الدرس هذه الرسالة إن شاء الله. يقول إذا اجتمع الصحابة على مسألة ما هل يجوز لمن جاء بعده أن يحجب قولا ثانيا في هذه المسألة؟ هذا يتعرض لوعيد شديد وخطر كبير، ومن إشاد الرسول بعد ما تبين له الهدى ويصل غير سبيل المؤمنين ولي ما تولى ونصبه جهنم وساء المصير. أجمع الصحابة على المسألة وبعدين في الجزء الله العظيم هذا خطر الإجماع ومخالفة للكتاب والسنة ومشهاد قائد الدعوة وتحفظ اتباع غير سبيل المؤمنين لا يجوز. نعم. رجل انا رجل اعمل في اسباب وظائف وبعض زملائي وكلهم من اصحابي المناهج المنحدره، وما نصيحتك لي في الحذر من مجال سبيل حذر عن مجال اخر؟ ان وجدت فيه من السنه وزاره فانا بدون ما وجدت حذر عن مجال اخر. نعم. نرجو توضيح حديث المسلول ان احدكم مما اصبته في فتح الدين 40 يوم النطفه. نعم 40 يوم النطفه اذا جاء مع احد زوجته انزل النطفه في رحمها فيقوم مجد 40 يوم النطفه، ثم الله سبحانه ينقل الى قول اخر وهي علقه، ثم ينقل الى قول اخر 40 اخرى المضغه، المضغه وهي مضغه المضغه اللحم، ولا ذلك العلاقة من الدم هي يعني أطوار الله خلقها أطوارا في بعض الإنسان نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى جنين، يعني ثم نفس العظام لحما نقول ها ثم نسأل أحد آخر سبحانه وتعالى، فما تشكل به أي شيء من نطفة بالعلقة وعظام ما جمال تشكل هذا يمكن يجاوب سائل سائل ما هو قد اشتغل عليه؟
شبكة الإنترنت
ممكن تكلمون؟
لا
ما على كل حال قد يكون الإشكال عند القدرية والمرجئة القدرية في يعني كونه يعلق سعادته أو شقاؤه وهو في بطن أمه، وهذا من ضلالهم، فإن الله تبارك وتعالى قد قدر التأويل تأويلا لعلمه الأجل ثم سجل ذلك في لوح محفوظ، ثم هذا تسجيل مطابق لما علمه الله في الأجل ولما سجله في اللوح المحفوظ، وهؤلاء أسول من أهوائهم واقرارهم بعقولهم، وإذا المسألة مسلمة وبدنية عند من يؤمن بالقدر، وأما عند أهل الأهواء فمشكلة. ونسأل الله أن لا يكون السائل متأخرا في أحكام هؤلاء. نكتب هذا القدر؟
نعم.
نكتب هذا القدر كما ذكر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم بدينه، ونعتذركم لما سلف إلى الصلاة والمسجد الحرام، وبعد تقبل منا ومنكم. احتج ابن القيم بسبع آيات من القرآن الكريم قد يستبعد الإنسان الاستدلال بها، ولكن إذا تأملها يجد أنه على صواب في الاستدلال بها رحمه الله. منها قول الله تبارك وتعالى إنكم ملاقوه، قال واللقاء لا بد فيه من الرؤية والمعاينة، هذا ما في الصغير وفي العرب. واحتج أيضا قال إن آية يتعلق بها الذين ينكرون رؤية الله مثل قول الله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن الله لا يتمدح بمجرد النفي، وإنما يتمدح بالنفي المتضمن الإثبات، وضرب أمثلة كثيرة لهذا. وهنا قوله لا تدركه الأبصار في إثبات الرؤية، لأن ما نفى الرؤية وإنما نفى الإحاطة، والله لا يحيط به شيء، وأنت ترى الشمس وترى السماء وترى كثير من الموجودات ما تستطيع الإحاطة بها وإن كنت تراها. كذلك الآية الأخرى قول الله لموسى لم تراني، يعني يقول هذا طلب موسى من ربه أن يراه، لو كان هذا أمرا محرما مستحيلا ما سأل موسى هذا، بعدين قال ما قال لا تراني، قال لم تراني يعني الآن، بعدين حاز الجبل وجعله دكا تجلى رب الجبل، إذا تجلى الجبل كيف يتجلى لموسى؟ لكن موسى الآن لا يطيق في هذه الدنيا تركيب البشر الآن لا يطيق رؤية الله تبارك وتعالى، كيف والله في الحديث الصحيح لو حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، فالتكوين البشر الآن ما يتحمل رؤية الله تبارك وتعالى، إذا كان الجبل يندك لتجلي الله عز وجل كيف يطيق الإنسان رؤيته؟ لكن الله سبحانه وتعالى إذا بعث عباده وأدخلهم الجنة وكذا وكذا يعني يدخلهم بهيئة وتركيبة مهيئة لرؤية الله عز وجل. ومن الآيات الذين أحسنوا الحسنى والزيادة، يعني فسر الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام بالرؤية كما في حديث صهيب في صحيح مسلم، وفسرها عدد من الصحابة بالرؤية بهذه الزيادة، حسن الجنة والزيادة هي رؤية الله تبارك وتعالى وهي أفضل من الجنة، والله يقول لعباده بعد أن يدخل الجنة هل تريد شيئا أزيدكم؟ ماذا نريد؟ ألا غفرت في المبلاء وأدخلت الجنة وأعطيتنا وأعطيتنا؟ فقال يتجلى لهم ربهم، فما يتنعمون بنعمة ولا يجدون أفضل من رؤية الله تبارك وتعالى. والأحاديث كما قلنا بلغت 30 في إثبات رؤية الله، منها حديث جرير وحديث أبي هريرة ترون ربكم عيانا كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، وكما ترون القمر في ليلة البدر ليس دونها سحاب، حديث كثير روى البخاري منها الجملة ومسلم كذلك. هذا فيما يتعلق بالرؤية. وإن نبت عنها الأسماع، يعني الأسماع أهل باطل الحق ولا يتلقونها بالصلود دون الرهبة، نعم، وإنما عليه الإيمان بها، يعني لو شوش الإنسان بعض الله وأنا أنا هو الله ما نجد هذا التشويش والحمد لله، لكن في عصر لما ظهرت الفتنة وإنكار رؤية الله والقول بالقرآن تشوش وإنكار مثل هذا الكلام، هل أحد منكم يشوش من حديث الرؤية ولا من آية الرؤية؟ ما أحد، ولا تم يخلص أنه عنه، لكن أسماء أهل باطل تنبو عليهم. فيقول هذا وأن لا يرد منها حرفا واحدا، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، ما يقول إلا حق. ولما قال له عبد الله بن عمر أن أناسا يقول أن تكتب عن محمد وهو بشر يتكلم في حال الرأى والغضب، فقال الرسول اكتب والذي نفسي بيده لا أقول من هذا إلا حق عليه الصلاة والسلام، فلا يؤيدك والله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقول ينصح لترك الجدال، وأن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عن الجدال، مكروه فيها ورد الحديث في النهي عن الجدال والخصومات، والرسول خرج والناس يتناظرون في القدر فغضب حتى كأنما تفقع في وجهه حب الرمان، ثم قال أتريد أن تضرب كتاب الله بعضه بعض، أنكر الإنكار شديدا، أخذ من هذا النهي عن الجدال في القدر وفي غيره من العقائد. لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلام السنة، فالإمام أحمد متشدد في مثلا في الجدال، وأنك حتى لو أخذت السنة لا توصل الناس إلى السنة إلا من خلال الجدال، فهذا يكون غلط. وعلى كل حال يعني هذا الكلام لا يؤخذ على إطلاقه، فإن الله قد أباح لنا الجدال بالتي هي أحسن، فإذا استوفى الجدال شروطه وكان المجادل يريد الحق لا يريد المباهدة والمكابرة والمعاندة فأنت بين له بالتي هي أحسن. أما إذا كان ما ينزل الغضب والصراع والتعادل فاتركه. يا الله الله يرحمه، كان يأتيه بعض الخوارج يقول يناظرون ما يناظرون، يأتيه بعض الرافض يجادلون ما يجادلون. وأخيرا قال يترك الجدال ويؤمن بالآثار، هذا الذي يؤمن بالآثار وصويها للناس وتشرحها وتبينها لهم، وكان يصب عليهم فهمها، إذا أراد أحد يجادل بلته أحسن للاستفادة فبين لهم عند شبهة أجلها لهم بلطف والحكمة والمغزى، يريد الممارس لا لا تبين لهم، لأن هذا ما يريد الحق ولا تصل معه إلى نتيجة. ثم فقر الأخرى والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق،
قال فإن كلام الله ليس لبائن منه وليس منه شيء مخلوق، وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. هذه قضية كما تعرفون خطيرة جدا، قضية القول بخلق القرآن، وأنها قامت عليها محنة عظيمة لأهل السنة والجماعة، وعلى رأس أحمد وقعت في السجن وضرب وقتل وفصل، ويعني أذى كبير من الجهمية والمعتزلة في عهد المأمون والمعتصم والواثق، في عهد ثلاثة خلفاء من العباسيين امتحنت الأمة محنة عظيمة بالجهمية والمعتزلة وأهل الضلال، وتسلطوا على أهل السنة، ولكن كتب الله العاقبة للمتقين. فصبر أحمد صابر وتحمل الضرب والسجن والمكائب الشديدة التي لا تطيقها الجبال رحمه الله، فرفع الله مكانته وأعلى منزلته وصار إمام أهل السنة بحق. فلا يرفع أحد رأسه بالسنة وراية السنة إلا واعتز بانتمائه إلى هذا الإمام العظيم. وأعز الله الإسلام بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة كما قال بعض السلف رحمه الله، وجزاه أحسن الجزاء. فكان القرآن والسنة يدلان على أن القرآن كلام الله تكلم به سبحانه وتعالى، أوحى إلى جبريل وجبريل بلغه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، والله يتكلم متى شاء وإذا شاء، ومن كلامه الذي لا تفنيه البحار، ولو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فمن كلامه كتب المنزلة لإصلاح البشر ولهدايتهم ولإنقاذهم من الضلال وللمقاصد والغايات الحكيمة التي لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. هذا من رحمته ومن حكمته ومن مقتضيات ربوبيته أن يوحي إلى البشر ويرسل إليهم الرسل وينزل إليهم الكتب ليصلح بها حياتهم وتستقيم على حياتهم، ويتأهلون بوعي هذه الكتب والعمل بها بمقتضاها تؤهل لدخول الجنة ومرضات رب العالمين، ومن خالفها تقوم عليه الحجة ويستحق جزاء الكافرين والمتكبرين وهو الخلود في النار كما تحدث الله عن ذلك. القرآن كلام الله، الله تكلم به سبحانه وتعالى، والكتب المنزلة كلام الله أوحاها إلى عباده، وكلم موسى تكليما، وكلم محمدا ليلة الإسراء عليه الصلاة والسلام، وينادي يوم القيامة أين شركائي، إذ نادى ربك موسى النداء لا يكون إلا الحرف من الصوت يليق بالله لا يشبه صوت ولا حروف ولا كلام المخلوقين، فالله يتكلم، والكلام صفة كمال، فالجماد لا يتكلم والحيوانات لا تتكلم وهي أحق من البشر الذين يتكلمون، فالله كرم الإنسان وكمله، ومن كماله وأكمل كمالاته الكلام الذي تميز به على سائر المخلوقات. فالله الذي أعطى البشر والملائكة والجن والعقلاء أعطاهم هذه القدرة على الكلام وصفة الكلام، يعني لا يستصف هذا الكمال. والله كامل ذهب لمن يشاء من عباده هذا الكمال ومخلوقاته، فهي صفة كمال العلم كلمة صفة كمال القدرة صفة كمال، فالذي يسلب عن الله الكلام والعلم والقدرة هذا تنقص الله غاية التنقص. ولما قال أحد كفار قريش إن هذا إلا قول البشر، قال سأصليه سقر، ها إن فكر وقدر ثم فكر وقدر ثم عبس ونظر ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر، قول البشر مخلوق. فتوعد الله هذا الوعيد الشديد على الطعن في هذا القرآن بأن السحر وبأنها قول البشر، هذا تنقص، وطعن في هذا القرآن الذي هو كلام الله أنزله الله لهداية البشر سبحانه وتعالى وليس المخلوق كلام الله، لأن
المعتزلة والجهمية والباطنية والروافض والخوارج وكل فئات الضلال تختلف مقالاتهم أدها أن الله ما تكلم، حتى الأشاعرة ما تكلم، تأثروا بالمعتزلة وقال من أواخرهم من أولهم كانوا يستفسرون يقول الكلام هو صفة القائمة بذات الله سبحانه وتعالى، ولكن ما تكلم هذا القرآن قوي بأيدينا ما تكلم، نسأل الله العافية. آخر الأشاعرة صرح بأن القرآن مخلوق مع الأسف، فالقرآن كلام الله ليس بمخلوق، كلام الله كله وليس بمخلوق، وهؤلاء لما بدأوا بهذا الفكر يقول كلام الله خلقه بغير محل، كلام لا يعقل لا يعقل، ويقول كلام الله لكنه مخلوق، يقول ناقة الله وبيت الله من تلبيسهم وكذبهم. قال ولا يقول أن يقول ليس المخلوق، يقول القرآن كلام الله وما يكفي. ليه؟ لأن الجهل المعتزل الذي ينكر أن الكلام كلام الله يقول كلام الله ولكن يريد أنه مخلوق، مثل يقول ناقة الله وبيت الله، بيت الله مخلوق وناقة الله مخلوقة، أليس كذلك؟ فهم من هذا الباب ومن هذا اختلاء يقول كلام الله لكنه مخلوق، أن تقول كلام الله ليس المخلوق، لأنك إذا قلت كلام الله سكت ثم قلت ليس المخلوق يوافق المعتزلي والجهمي، يقول لك كلام الله، لكن هو يكمل بأنه مخلوق وأنت تكمل بأنه ليس المخلوق. ولا يظن أن يقول ليس المخلوق، قال فإن كلام الله باطل منه وليس من، فإن كلام الله ليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوق، يعني صفة الكلام صفة قائمة بذات الله تبارك وتعالى، لكن يتكلم متى شاء وإذا شاء، صفة الكلام قول ليس كلام الله ليس ببائن منه يرد على المعتزلة يكون خلقه بغير محل، فالكلام صفة الله مثل قدرة مثل إرادة من الصفات الأزلية القائمة بذاته سبحانه وتعالى وهي صفات كمال، وكما أنه يخلق متى شاء يتكلم متى شاء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فصفة الكلام صفة ذات، لكنه يتكلم ويوحي ويخلق ويرزق بكلامه، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، فقوله ليس بائن منه يعني صفة الكلام قائمة بذاته، وأما القرآن فيسمع وكلامه يسمع. قال ولا يضعف وليس منه شيء مخلوق، إن كلام الله ليس البائن منه وليس منه شيء مخلوق، أردت القول وليس البائن مقصوده أن هذا الصفة قائمة بذاته ردا آل مدينة يكون خلقه بغير مكان غير محل، وليس شيء منه مخلوق، وإياك ومناظرة دور كيف تؤكد، لكن هو لما احتاج رضي الله عنه المناظرة ناظر أجي إليها ناظر بشم بريسي وناظر غيره عند الضرورة وعند الحاجة وعند يعني من يريد أن يتلقى الدعوة والحق. ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس المخلوق، هناك لما جاءت فكرة الكون بخلق القرآن وحصل اختلاط بين أهل السنة وبين يعني الجهمية وفروعها من المعتزلة وغيرهم، نشأ ممن ينتمي إلى السنة من يقول القرآن كلام الله ولفظي به مخلوق، لفظي مخلوق، فأنكر عليه الإمام أحمد، لأنك لما تقول لفظي بالقرآن مخلوق كلمة لفظ هذه تحتمل أن يراد بها الملفوظ يعني نفس القرآن، وتحتمل أن يراد بها نفس اللفظ الذي يتكلم به يتلفظ ومتكلم، فلما كانت تحتمل الباطل وقد يستغلها الجهمية والمعتزلة وغير من يقول القرآن مخلوق قد يستغلها لتضييع الناس، لفظي بالقرآن مخلوق ويقصد الملفوظ الكلام، قال أحمد من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع بارك الله، ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس المخلوق ها وإنما هو كلام الله فهذا بدعة، فأنت تقول كلام الله ليس المخلوق، لا تقول لفظي بالقرآن مخلوق، لأن وسيلة يتذرع به أهل باطل ليتوصلوا به إلى القول بأن القرآن مخلوق، وكذلك لا تتوقف، اجزم اجزم بأن القرآن كلام الله كما هو مقتضى الكتاب والسنة وما عليه الصحابة والسلف الصالح، أن القرآن كلام الله ليس المخلوق. فإذا توقف هذا شك، أمر خطير، فهو بدعة وتجهم. فيعني لما نجمت هذه الفتنة واشتدت جاءت مثل هذه الألفاظ وهذه البدع، منهم من يتوقف منهم يقول له يقول لا، لا بد من الصراحة، نقول القرآن كلام الله غير مخلوق وانتهى، لا نقول لفظي في القرآن مخلوق ولا نتوقف، لا يجوز التوقف ولا يجوز أن نقول لفظ القرآن مخلوق. ومن وقف فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، ما شاء الله ظهر ظهر الورع، هذا قاله عدد من الناس وأسقطهم أحمد وأسقطهم أهل السنة وبدعوهم، منهم يعقوب بن شيبة من أئمة الحديث لما قال توقف في القرآن قال أدري مخلوق غير مخلوق، قال الإمام أحمد مبتدع ضال، واستشاره الخليفة أن ينصبه ويبوئه منصب القضاء ولعله أسف القضاء، قال أحمد لا إنه ضال إنه ضال. وقد تستغربون هذا، والله أحمد فضل أن يوظف اليهود والنصارى ولا يوظف البدع لخطورته، لخطورته، لأنهم ينخرون في المجتمع من داخله ويفسدون المجتمع. وهل أضر بالعالم الإسلامي إلا البدع، وهيئهم للسقوط في هوة الذل تحت أقدام النصارى واليهود، أهل البدع، كل البلاء الذي أصاب الأمة أهل البدع. حتى ابن تيمية قال إن الدولة الأموية لما وقعت في البدع وقع رئيسها مروان الحمار في قول الجعل من دفع، قال كان سبب في سقوط هذه البدع، هذه البدع الآن لا تساوي شيئا بالنسبة للبدع التي حدثت في البدع. وبهذا صاحب بدعة مثل ما قال هو مخلوق، وإنما هو كلام الله ليس مخلوق، الذي يتوقف والذي يقول في القرآن من هذه الأصنام ومن أذيالها وأذنابها. قال والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روى النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح، تقدم الكلام على الرؤية لا نريد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، رواه قتادة عن عكرمة عن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس، والحديث عندنا على ظاهره. هذه مسألة حصل فيها خلاف، هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤية أجنبي، هل رأى ربه أو ما رآه؟ فبعض الناس يرى ذهب تعلق بكلام ابن عباس هذا، وتعلق بكلام أحمد، وفهم من كلاميهما أنهما يقولان إن محمدا رأى ربه بعينيه. قال شيخ الإسلام كلام أحمد وكلام ابن عباس يرد مطلقا ويرد مقيدا، يعني يطلق ابن عباس ورأى محمدا ربه ويأتي عنه مقيدا رآه بفؤاده، وأحمد يريد كلامه مطلق يقول رأى ربه، ويريد من كلامه ما يفيد أن رأى ربه بفؤاده. والصحيح كما يكون مسلمين لم يثبت في كتاب الله ولا في سنة رسول الله أن محمدا رأى ربه، كلام ابن عباس موقوف ومقيد في نفس الوقت، والتقييد النصوص التي وردت مقيدة أصح في صحيح مسلم، رأى ربه لفؤاده مرتين، يعني كما قال الله تبارك وتعالى ما كذبك بعد ما رأى، قال ولقد رآه نزلة أخرى، يعني مرتين. عائشة سئلت قالت الحديث حديث مسروق ثلاث من حدثك بهن فقد أعظم الله الدنيا، ومنها ذكرت أن من قال إن محمدا رأى ربه فقد أعظم الله الدنيا. فقال يا مسروق أمنيني يا أم المؤمنين، أليس الله يقول ولقد رأى من نزل أخرى ما كذب الفؤاد ما رأى؟ قالت أنا أول هذه الأمة سأل رسول الله عن هذا، ذلك جبريل رآه رسول الله كما قال رسول الله، رآه في هيئته التي خلقه الله عليه عليها مرتين، رآه منحدرا من السماء سادا ما بين السماء والأرض، يعني ما رآه على هيئته التي خلقه الله عليها إلا مرتين، فيرى قد سد ما بين السماء والأرض من عظم خلقه. فالآية تعني رؤية محمد لجبريل. وسئل الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه بالإضافة إلى حديث عائشة رضي الله عنها، قال نور أن أراه أو أن أراه، يعني بعيد السماء لا نراه. والحديثان الذي نساكهما أو الإسنادان كلام ابن عباس كلاهما فيه ضعف، لو روى قتادة عن يكرمة عن ابن عباس وروى الحكم عن أبان عن ابن عباس أبان بالحكم، هذا أبان بن الحكم هذا صدوق له أوهام في الإسناد الأول. في الإسناد الثاني فيه علي بن زيد بن جدعان ضعيف، وفيه يوسف بن مهران مجهول، لم يروي عنه إلا علي بن زيد بن جدعان، عرفتم؟ فهما موقوفان أو إسناد، يقول إسناد قول موقوف على ابن عباس عارضه المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا تعارض المرفوع الموقوف يقدم أيها. هذا على فرض أنه يفيد رؤية، ها؟ الرؤية بالعين، يقول هكذا تنزل، وإلا فالصحيح أن إطلاقه هذا إن ثبت يقيد بالحديث الثابت رأى ربه بفؤاده، رأى ربه بفؤاده، فقيد العباس نفسه الرؤية التي أطلقها برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن تيمية رحمه الله إن الإمام أحمد يطلق الرؤية ويقيد، يطلق الرؤية ويقيد، والصواب هو التقييد. إذا ما في خلاف، ما في خلاف بين الصحابة الناس أهل الأهواء الذين يروجون الخلافات في الأصول والعقائد، والصحابة اختلفوا العقائد، هذا كذب، ما اختلفوا. عائشة تنزل الرؤية بالبصر، وابن عباس ما أثبت الرؤية بالبصر، أثبت الرؤية بالفؤاد، فين الخلاف؟ عرفتم؟ ويختم الكلام على هذا. هو الحديث عندنا لا ظاهري، قد يفهم منه أنه يرى يعني أن الرسول رأى ربه بعينه بناء على حديث عباس، وقد عرفتم أن حديث عباس ماذا فيه من الكلام، وأنه يعني ما يرتقي إلى درجة الصحة، وقد لا يرتقي إلى درجة الحسن، ثم إنه مقيد بالحديث الصحيح، فيحمل كلامه الإطلاق على التقييد. وبارك الله فيكم، وتكون النتيجة أنه لا خلاف في القضية بين الصحابة. أما المتأخرون فبعضهم تأثر بكلام أحمد وظنه أنه يقول أن محمد رأى ربه بعينه، وفهم هذا خطأ، لذا أن أحمد كان يقيد. والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، يؤتى بالرجل السمين فلا يزن يوم القيامة، العظيم السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة. هذا في دليل على أن الأشخاص يزنون، وورد في الحديث الثابت أن ابن مسعود ارتقى على الشجر الراهي كان الثبات، وكان دقيق الساقين، فتعجبوا من دقة ساقيه، فقال لا تعجبوا من دقة ساقيه، فلهما أثقل في الميزان من جبل أحد في الميزان. هذا دليل أن الأشخاص يوزنون، وأما الأعمال فلا خلاف فيها أنها توزن بين العلماء. طبعا المعتزلة والجهمية وأهل الضلال يعني ينكروا الميزان المخصوص، وهذا المزن العدل، مراد الوزن العدل، هذا قول المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من أهل الضلال، ينكرون الميزان، والميزان له كفتان توزن فيه الأعمال. ومن هذا أدلة حديث السجلات الذي يأتي يعني يحوره الله تبارك وتعالى ويعرض عليه أعماله، فإذا بها في 99 سجلا تملأ ما بين السماء والأرض، ثم يقال هل لك عمل؟ هل لك من خير؟ هل لك من عمل؟ يقول ما لي يا رب، فيقول بلى. هل لك من حسنة؟ يقول لا يا رب، فيقول بلى لك عندنا حسنة، لك عندنا حسنة ولا يظلم ربك أحدا. فتوضع لا إله إلا الله في كفة، وتوضع هذه السجلات 99 سجل في كفة، فترجح بهما بها لا إله إلا الله، لأنه لا يثقل مع اسم الله شيء. وقد ورد في الحديث لو وضعت السماوات 7 وما فيهن والأرض 7 وما فيهن في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. شاهد أن الميزان ثابت في 7 سنة، ونضع الموازين القسط يوم القيامة، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه الذين خسران في جهنم خالدون، فأما من خفت موازينه فهو في جنة الرابعة، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي. وما الأسف سيد رب الله في الميزان ذكر رؤية الله وسهاد، يعني مع الجهمية ومع المعتزلة في كثير من العقائد، والله هذا حاصل. ونحن نقول هذا لئلا يخدع ناس بكتب هذا الرجل، فإنه والله مليئا بالطالعات، والله في أسس الأسس وأصول أصول سيتخبطوا بغير، وكثير من الشباب سيضيعون بسبب تقديسهم له وإنزالهم له غير ذلك. فلا تجد المعتزلة والجهمية بدعي لو شاركوا في ذلك وجلاها لهم ووضحها ما سبق. وهو يمكن الميزان والعرش ما يدري ايش والسماوات ما يدري ايش اشياء كثيره ما اعرف الله. والايمان بالميزان يوم القيامه كما جاء المعتزله والجهميه والاهل الضلال والباطل ينكرون هذه الاشياء ينكرون. والايمان به والتصديق والاعراض عما رد عن ذلك وترك مجادلته، عرفتم ما يقال في المجادله، وان الله تعالى يكلم العباد يوم القيامه ليس بينه وبين ترجمان، والإيمان به والتصديق به. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وسمعت ينادي الرب تبارك وتعالى وينادي أهل الجنة، هل رضيتم؟ هل أزيدكم؟ فيكلم ويتكلم، يكلم الأفراد سبحانه وتعالى ويكلم كل أحد غير ترجمان ويكلم الجميع. فالله سبحانه وتعالى موصوف بهذا الكمال أزلا وأبدا، وهذا من صفات كماله، ويكلم الأفراد يوم القيامة، وكلم موسى وكلم محمد وكلم جبريل ويكلم الملائكة تبارك وتعالى، وهي صفات كماله. شاهد أن الكلام يحصل للمؤمنين يوم القيامة، وأن الله تعالى والإيمان بالحول هذا من العقائد التي يجب أن يؤمن بها الأب. وقد وردت في حول أحاديث بلغت حد التواتر، وأنه يعني مسيرة شهر وله عرض السماء، وفي حديث أن من بدأ إلى صنعاء ومن أين إلى صنعاء، فهو مما أكرم الله به محمد صلى الله عليه وسلم، وقال في شأنه إنا أعطيناك الكوثر فصلي ربك والحق إن شأنك هو الكوثر. هذا من أفضل من كان الله به على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وكرم به في الدنيا والآخرة. ورد أن أناسا يطردون عنه، إما المرتدون والحق بهم أهل البدع أيضا، ذكر القرطبي وغيره، وأظن ما كذلك الحافظ الحجر عنه، أن البخاري قال المراد بهم هؤلاء الذين يطردون عن الحوض ويقول الرسول أصحابي أصحابي، قال إنهم أهل الردة أهل الردة، وأدخل فيهم غيره أهل البدع. لماذا؟ قال لأنهم أحدثوا بعده، فأهل البدع أحدثوا بعد الرسول. لماذا طردوا؟ لأنهم غيروا دين الله وأحدثوا فيه ما ليس منهم، فالحديث يتناولهم. وذكر هنا يوم القيامة سيد علي أمته عرضه مثل طوله مسير شعر، آنيته عدد نجوم السماء من الذهب والفضة، علي على ما صحت به الأخبار والآثار من غيره، هذا شيء معروف. وأن هذه نعم، والإيمان بعذاب القبر، والإيمان بعذاب القبر هذا وردت في أحاديث، وذكرت أيضا الآيات من الآيات قول الله تبارك وتعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة
أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ففرعون وقومه وكذلك سائر الكفار يعرضون على النار غدوا وعشيا، هذا عذاب البرزخ. ثم عطف عليه عذاب يوم القيامة ويوم القيامة غير ذلك العذاب، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إلى آية أخرى تفيد هذا، وورد في عذاب القبر الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين مر على قبرين فقال إنما يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان شبه دميما وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله أو من البول، فيعني وقع في كبيرة فعذبهم الله في البرزخ. هذا من أدلة على أن الناس يعذبون. حديث البراء يعني أنه يأتي منكر ونكير ويسألاني فإن أجاب فالمؤمن يقول هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى كما في حديث أسماء فآمنا به واتبعناه، والحديث البراء يسأل من ربك وما نبيك وما دينك فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقول عرفناك إن كنت لمؤمنا فنم إن كنت لمؤمنا، فيعرض عليه مقعده من النار لو كان كافرا، ثم يقال أوبك الله هذا مقعدك في الجنة، فيقول ربي أكم الساعة، فيقال انتبه. وطبعا الكافر يأتي الملكان فيسأل من ربك وما نبيك وما دينك فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقول شيئا فقلت. ونسأل الله أن يخاف على كثير من الناس لأنه ما أعرف عن الرسالة حتى المعرفة، ولا أعرف أن محمد جاء بالبينات والهدى، ولا أعرف معنى لا إله إلا الله، وإنما وجد الناس يقول شيئا فقال. فليحذر المؤمن وليتدبر كتاب الله وليعد العدة لهذه الإجابة، ومحمد بن عبد الله جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به واتبعنا، يعني هذا الإيمان مترتب على معرفة الهدى والبيان الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فنفع في هذا الامتحان الشديد. والرسول يقول إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريب من فتنة الدجال. وفي التشهد هذا التشهد اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات، وأدلة عذاب القبر وفي البرزخ كثيرة، ومنها ما ذكرنا لكم وهو أمر ثابت يؤمن به أهل السنة وينكره المعتزلة ومن قلدهم من أهل الضلال، وإن هذه الأمة تفتن في قبورها تكمل الأول وتسأل عن الإيمان والإسلام وعن ربه وعن نبيه، ويأتي منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به وتضليل كيف يكون منكر ونكير في القبر ها؟ وكيف يشاء الله الملك يدخل في الرحم ويمر بأربع كلمات فكت رزقه وأجله وعمله وشقيه وسعيه ويدخل في القبر ويسأل كيف لا نعلم هذا الله سبحانه وتعالى يعلمه الله سبحانه وتعالى وأخبر بذلك، فما عليك إلا الإيمان. وميزة المؤمن أفضل مزايا أنه يؤمن بالغيب، الإسلام من ذلك كتاب دار المدين وجل المستقيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون، فتؤمن بالغيب الذي يتضمن القرآن والغيب الذي يتضمن السنة محمد صلى الله عليه وسلم الذي كلفه الله في تبليغ هذا القرآن وبيانه، وهذه من جملة البيانات، فهذا هذه الأحاديث جاءت تفصيل للآيات التي دلت على العذاب في البرزخ أو المعين فيه. تفضل. سبحان الله كان الله نصل إلى يقول أن الوقت انتهى كان ونمشي قليلا. تفضل. يقول هذا السلام عليكم ورحمة الله، هذا ابن سيرين وأيوب السختياني رحمه الله في الابتعاد عن البدع وعدم سماع حتى تلاوة القرآن منهم، فتنزل هذه الآثار على أشرطة أهل البدع والحزبيين فلا تسمع أشرطتهم. هذا التحذير ما جاء على من السيرة وأيوب فقط، جاء من الله
ومن رسوله ومن الصحابة ومن التابعين وأمة الإسلام. وينبغي للضعيف ألا يعرض له الفتن وأن ينأى بنفسه عن ما يوقعه في الفتنة والانحراف عن منهج السلف الصالح. فعليه أن ينأى لا يستبر. فإذا كان بارك الله فيك هناك من يدعو إلى الفتن وإلى البدع فلا تقرب نفسك من الفتن وينطلق. مثل هذه التحذيرات على كل أهل الفتن في أي زمان وفي أي مكان. ليس هذا التشريع الرباني والنبوي والرسالة للخلف خاص بزمان دولة.